الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحداث التي ذكرناها هي بعد غزوة وصلح الحديبية كما مر معنا بتفاصيل ذلك. في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حصلت الوقعة والغزوة التي تسمى بغزوة ذي قرد أو غزوة الغابة. وذو قرد والغابة مكانان حصل فيهما بعض الأحداث المتعلقة بهذه الغزوة. فالغابة المكان الذي كانت ترعى فيه إبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابتداء الغزوة كان في هذا المكان، وانتهاء الغزوة لما جاء الصحابة وأدركوا المشركين كان في آخر مطاف. السلسلة كانت في ذي قرد، ما يقال له ذو قرد. فالغابة قريبة من المدينة، قرابة 6 كيلومترات من مدينة النبي، يعني من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مكان يقال له الغابة، وسمي بذلك لكثرة شجر الأثل الذي ترعى فيه الإبل. وأما ذو قرد فيبعد كما قيل قرابة 30 كيلومتر تقريبا، يعني بعيد جدا بالنسبة للغابة. حصل الخلاف في البداية، نتكلم على وقت هذه الغزوة، لأنكم إذا قرأتم في كتب السيرة ستجدون اختلافا بين أهل العلم في وقت هذه الغزوة. ذكر أهل العلم أو الأقوال في هذه المسألة على قولين. القول الأول وهو قول أكثر أهل السير وبعضهم حكاه اتفاقا، بأن هذه الغزوة، غزوة الغابة، غزوة ذي قرد، حتى نعرف الأماكن، وبعد قليل بإذن الله عز وجل سنتكلم عن الأحداث. فأكثر أهل السير ومثل ما قلنا بعضهم حكاه اتفاقا أنها كانت قبل الحديبية في السنة السادسة، ولكن قبل غزوة الحديبية. وهذا قول الواقدي وابن سعد وابن إسحاق وغيرهم من أهل العلم. وبعض أهل العلم مثل ما ذكرت قال لا خلاف في ذلك بين أهل السير أنها قبل الحديبية. القول الثاني في هذه المسألة وهو أنها بعد الحديبية وكانت قبل خيبر ب3 ليال، يعني بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة ذي قرد والغابة، مكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 3 أيام أو 3 ليالي، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، أي أنها كانت في المحرم من السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو الأقرب إلى الصواب لثبوته في الصحيح، في صحيح البخاري، في حديث سلمة ابن الأكوع أنه قال لما رجع مع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة فما مكثوا إلا 3 ليالي وإلا بهم يخرجون إلى خيبر. وهذا ما رجحه ابن حجر في فتح الباري، وقال ما في الصحيح أولى مما ذكر في كتب السير. بعض أهل العلم جمع بين القولين، قال قول أهل السير صحيح، وقول كذلك ما ثبت في البخاري أو في الصحيح صحيح كذلك، أنه كان هناك سرية خرجت على غطفان أو بني فزار الذين استباحوا إبل النبي صلى الله عليه وسلم وماشية النبي، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية وكان فيها سلمة بن الأكوع. ثم بعد الحديبية أصبحت هناك غزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، واستبعد ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى، ولكن الأقرب والذي صححه كثير من المحدثين أنها كانت بعد الحديبية، كانت في محرم في السنة السابعة، وكانت قبل خيبر بثلاث ليال كما ثبت ذلك في الصحيح، وهذا ما رجحه جمع من أهل العلم، وتكلم على ذلك ابن القيم في زاد المعاد. من أراد أن يعرف كثير من الترجيحات خاصة في الجمع بين الأحاديث وبعض الترجيحات يرجع إلى كتاب ابن القيم زاد المعاد، فإنه استطرد في مثل هذه المسائل. هذه الغزوة أخواني لها سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع من الحديبية، وتكلمنا الحديبية كانت في ذي القعدة من السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعث النبي عليه الصلاة والسلام مدام هو في المدينة الآن ولا يريد أن يخرج إلى غزو، يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بظهره، لما يقال بالظهر يعني بالإبل، تذكرون في غزوة بدر قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان ظهره حاضرا، يعني الإبل والراحلة التي عنده حاضرة عنده فليخرج معنا، ولذلك كانت بدر بسرعة لم يستعد لها جميع الصحابة في المدينة، فأرسل النبي، بعث النبي صلى الله عليه وسلم بظهره بالإبل التي يملكها مع غلام له اسمه رباح إلى الغابة، هذا المكان الذي ترعى فيه الإبل في شمال المدينة على بعد تقريبا 6 كيلومترات من مركز المدينة، مكان فيه هذه الأشجار فترعى الإبل في هذا المكان. وكانت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم ترعى بالغابة، فلذلك أرسل النبي عليه الصلاة والسلام ظهره الإبل التي يملكها أرسلها إلى ذلك المكان. ذكر ابن سعد في الطبقات، طبقات الكبرى، أنها كانت 20 لقحة بالكسر وبالفتح، لقحة ولقحة، واللقحة ذوات الدر من الإبل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 20 لقحة أو لقحة، وكان فيهم رجل يقال له ابن أبي ذر وامرأته واسمها ليلى. الآن الإبل أرسلها النبي وفيها رجل يقال له ابن أبي ذر، ما هو أبو ذر؟ لأن بعض كتب السيرة، لماذا أركز على هذه الأسماء، ذكرت أنه كان أبو ذر معهم، ولكن الأقرب والعلم عند الله عز وجل رجل يقال له ابن أبي ذر ومعه زوجته ليلى، لها قصة أيضا في آخر الغزوة مهمة جدا وفيها من الأحكام الفقهية وغير ذلك. فكان فيهم ابن أبي ذر ومعه زوجته ليلى، خرج في هذه الأيام يعني في محرم الآن سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه، وهو سلمة ابن الأكوع الأسلمي، وكان مشهورا، كان من الشجعان رضي الله تعالى عنه، وكان مشهورا بالسرعة حتى إنه يسبق الخيل رضي الله تعالى عنه، وكانت أولى مشاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية، وهو الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان على الموت، سلمة ابن الأكوع، وهو سلمة ابن عمرو ابن الأكوع. لماذا؟ لأن إذا أتى معنا سيرة عمه عامر فهو عامر ابن الأكوع، أما سلمة فهو سلمة ابن عمرو ابن الأكوع، وله قصة عظيمة عامر رضي الله تعالى عنه ستأتينا في غزوة خيبر بإذن الله عز وجل، عامر ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه. الآن سلمة رضي الله تعالى عنه ابن الأكوع، سلمة ابن عمرو ابن الأكوع الأسلمي رضي الله تعالى عنه، خرج مع رباح مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ورباح أخذ بعض نوق النبي صلى الله عليه وسلم وذهب بها إلى الغابة. سبب خروج الآن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، خرج بفرس لطلحة ابن عبيد الله ينديه. ينديه معناه عند العرب من قبل خاصة مع الإبل، يسقيها قليلا ثم يجعلها ترعى، ثم يسقيها قليلا ثم يجعلها ترعى، ثم يسقيها قليلا ثم يجعلها ترعى. فلا بد أن يكون هناك رجل هو الذي يعمل هذه التندية. لو تركها يمكن تشرب من الماء كثيرا. وهم يريدون ماذا؟ طلحة أرسل هذه الناقة مع سلمة حتى ينديها، وهذا معنى التندية. قال: فخرج سلمة مع ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رباح مع ظهر النبي مع ابن النبي، وسلمة سبب خروجه ماذا؟ ناقة طلحة ابن عبيد الله حتى ينديها رضي الله تعالى عنه. فخرج سلمة قبل أن يؤذن بالصبح ذاهبا نحو الغابة رضي الله تعالى عنه. فلما أصبحوا، هو الحين ذاهب ويصلي في الطريق، لما أصبح الصباح هناك عند الغابة، وإذا بعبد الرحمن ابن عيينة الفزاري من بني فزارة، وهم جميعا من غطفان، في 40 فارسا يريدون ماذا؟ ها، ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بالغابة، يريدون أخذ الظهر وسوقها ناحية ديارهم. قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاق الظهر كله وقتل الراعي وهو ابن أبي ذر وأسر زوجته. قلنا ابن أبي ذر كان موجود في الغابة، قتل، وساقوا المرأة معهم مع ابن النبي صلى الله عليه وسلم. كان من ضمن ابن النبي صلى الله عليه وسلم التي أخذت العظباء. ما لقبها العظباء؟ تذكرون الدرس السابق؟ سابقة الحاج، تذكرون كانت سريعة، ما حد يسبقها من الإبل. سابقة الحاج لأخذها النبي عليه الصلاة والسلام له، وذكرنا القصة بالتفصيل في المجلس السابق حتى نربط الآن متى كانت العظباء في ملك النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من ضمن ظهر النبي عليه الصلاة والسلام العظباء. يقول سلمة رضي الله تعالى عنه ابن الأكوع، يقول: حتى إذا كنت بثنية الغابة، الآن وصل، لقيني غلام لعبد الرحمن ابن عوف، فقلت له، شايفة يركض الآن من ناحية الغابة، هو وصل، عبد الرحمن ابن عيينة قتل ابن أبي ذر وساق المرأة وساق الإبل، وإلا هذا الغلام لعبد الرحمن بن عوف مقبل ناحية سلمة ابن الأكوع. فقال: ويحك، ما لك؟ وهو يركض يريد المدينة. فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سلمة: من أخذها؟ فقال: غطفان وفزارة. عبد الرحمن بن عيينة الفزاري من بني فزارة من غطفان. فقال سلمة لرباح مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رباح، خذ هذا الفرس. الفرس لمن؟ ها، لطلحة، حين هو رايح ورباح معه كلهم رايحين. قال: خذ هذا الفرس واقعد عليه فأبلغه طلحة ابن عبيد الله، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه. السرح يعني الماشية. خذ الفرس هذا، هو ماذا يريد الآن؟ يريد أن يلحق بالإبل، راحوا الآن الإبل، ولكن يريد لوحده أن يدركهم رضي الله تعالى عنه. فيقول لرباح: اقعد على هذا الخيل، هذا الفرس، واركض إلى داخل المدينة الآن، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم غدا رضي الله تعالى عنه سلمة متوشحا قوسه ونبله، عنده قوس وعند النبل رضي الله تعالى عنه، حتى إذا على ثنية الوداع. ثنية الوداع أقرب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من الغابة الآن. والثنية تعرفون هو الطريق بين الجبل أو الجبلين. إذا رأيتم في أي ممر بين جبل طريق فهذه تسمى ثنية، وهذه كثيرة إذا سافرتم تجدونها. هنا رضي الله تعالى عنه لما وقف على طرف الثنية، قلنا الثنية الممر والطريق بين الجبلين، فوقف على طرف الثنية، صعد عليها، تستطيع أن تصعد على الطرف مو الممر الآن، ويريد أن ينظر ناحية الغابة، هل الإبل قريبة بعيدة ذهبت؟ نظر إلى بعض خيولهم على أطراف يعني بعيدة جدا، بعض خيولهم، فأشرف ناحية سلع، لأن ثنية الوداع بطرف جبل سلع، فقفز مرة أخرى من الطرف هذا حتى يصعد على جبل سلع، وجبل سلع ترى أقرب إلى المدينة، وثنية الوداع هي الطريق بجانب جبل سلع، فاستقبل المدينة. الحين صعد أعلى سلع وشاف الخيول بعيدة جدا، بعيدة مو يعني كيلومتر يا أخوان، ترى صعد على أي جبل ترى شيء بعيد جدا، قد تكون يمكن 10 كيلومترات ما، ولكن بعيد جدا. فاستقبل المدينة رضي الله تعالى عنه فقال وصرخ بأعلى صوته يا صباحاه يا صباحاه يا صباحاه، يريد أن يسمع من بداخل المدينة، وقلنا جبل سلع أقرب إلى المدينة، وكانت حدود حدود الخندق حتى نعرف، كان بودي آتي بالخريطة حتى، ولكن قدر الله ونسيتها. فاستقبل المدينة وقال يا صباحاه يا صباحاه يا صباحاه، فأسمع ما بين لابتي المدينة، الجميع يسمع الآن. ثم خرج رضي الله تعالى عنه يشتد في آثار القوم كما جاء في الرواية، وكان مثل السبع حتى لحق بالقوم، سريع جدا رضي الله تعالى عنه، مسرع معاه النبل والقوس ومسرع وراء القوم، وما سيقتل ما يقتل، ولكن عنده فن في القتال، وكان من شجعان الصحابة، سلمة ابن عمرو ابن الأكوع الأسلمي رضي الله تعالى عنه. هنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم صياح سلمة، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بالفزع، يعني هناك شيء حصل. وجاء كذلك بعد ذلك رباح مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا أتى الفرسان بالتدريج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مسجده صلوات ربي وسلامه عليه. أول من انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الفرسان هو المقداد بن عمرو الكندي رضي الله تعالى عنه من المهاجر، ثم قدم بعد ذلك عباد بن بشر الأشهلي الأوسي رضي الله تعالى عنه، ثم سعد بن زيد رضي الله تعالى عنه، وأسيد بن ظهير، وعكاش بن محصن، والأخرم محرز ابن نضلة رضي الله تعالى عنه، وأبو قتادة، وأبو عياش عبيد ابن زيد ابن الصامت. هؤلاء أول فرسان أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما اجتمعوا الآن على ما النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بقية الصحابة، قد يكون هناك من هو داخل بيته، قد يكون هناك من هو مشغول في بعض الأمور لم يستطع الإتيان مباشرة، هؤلاء أول من وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما استنفر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما الخبر؟ سلمة، جاء الخبر من رباح، سلمة راح وراء الإغارة وراء بني فزارة، الآن يريد النبي أن يرسل بعض القوم حتى يساعدوا سلمة ويلحقوا بالإبل التي أخذت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع هؤلاء النفر عند النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليهم سعد بن زيد، ما هو سعيد بن زيد، سعد بن زيد الأشهلي الأوسي رضي الله تعالى عنه من الأنصار، ثم أمرهم أن يخرجوا وراء القوم حتى يلحقوا بهم، ثم يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم بجيش المسلمين، يحتاج وقت حتى يخرج. سيخرج النبي عليه الصلاة والسلام بمئة، مئتين، ثلاثمائة، أربعمائة، سيأتينا العدد، ولكن حتى يجتمع الصحابة يحتاج وقت. فخرج هؤلاء الصحابة في إثر سلمة وفي إثر القوم الذين استاقوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. عقد النبي صلى الله عليه وسلم اللواء للمقداد، والأمير هو سعد ابن زيد الأشهلي رضي الله تعالى عنه. خرج الفرسان في طلب القوم، ذهبوا. النبي عليه الصلاة والسلام استنفر الصحابة، على ما اجتمع النبي عليه الصلاة والسلام ركب النبي صلى الله عليه وسلم في 500 من الصحابة، وقيل في 700 اجتمعوا حول النبي عليه الصلاة والسلام حتى يخرجوا في جيش ويلحقوا بني فزارة الذين استاقوا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم. وانظروا إلى سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى حتى لو كانت السرية قليلة الذين خرجوا، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمر عليهم سعدا، ما قالوا أنتوا سبعة ثمانية خلاص ما عليه بسرعة روحوا، لا، قال أنت أميرهم سيحصل الخلاف، ولكن أمرهم على السرية. لما أراد أن يخرج جعل ابن أم مكتوم على المدينة. شو كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا استخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة في 300 من الصحابة يحرسون المدينة، لأن ما يدري قد يكون هناك جيش في الخفاء. خلف ابن أم مكتوم يصلي بالناس داخل المدينة، حوالي المدينة من يا أخوان؟ سعد بن عبادة في 300 من الصحابة يحرسون المدينة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام طبعا بعد فترة بعد هؤلاء، لأن سنذكر القصة، خرج في 500 وقيل في 700 ناحية جيش بني فزارة. في الطريق، وأذكرها من باب العلم، ولكن هذه الحادثة ذكرها ابن عبد البر وابن حجر في الإصابة، ولكن الإسناد يحتاج إلى مزيد دراسة، ولكن أذكرها لأنها ذكرت في هذه الحادثة. ابن عبد البر وابن حجر ذكروا هذه الحادثة، أن سبب تسمية طلحة ابن عبيد الله بالفياض، لأن من ألقاب طلحة رضي الله تعالى عنه سمى طلحة الفياض. متى لقب رضي الله تعالى عنه؟ قال ابن حجر: ما رواه الزبير ابن بكار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في غزوة ذي قرد على ماء يقال له بيسان مالح، وهو خارج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هو نعمان وهو طيب، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، اسم هذا البئر، من بيسان إلى نعمان. فاشترى طلحة وهو في الطريق، لأن هذا الماء كان لأناس يملكونه في الطريق، فاشتراه طلحة رضي الله تعالى عنه ثم تصدق به، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما أنت يا طلحة إلا فياض. سمي الفياض رضي الله تعالى عنه. وكما قدمت يحتاج إلى مزيد دراسة لهذا السند، ولكن ذكرها ابن حجر وابن عبد البر في طريق الذهاب إلى غزوة ذي قرد. نرجع إلى سلمة رضي الله تعالى عن ابن الأكوع. بعد أن نادى، كان على سلع ونادى بالنبي صلى الله عليه وسلم يا صباحاه، اندفع على وجهه حتى أدرك المشركين قبل ذي قرد، لأن سيأتينا الكلام عن ذي قرد أيضا، وفي بعض الروايات أنه أدرك المشركين في ذي قرد، ولكن لا، هو أدركهم قبل ذي قرد. وقد أخذوا يسقون من الماء فجعل يرميهم بنبله، يعني وصل إليهم وإلا هم وقفوا على ماء موجود يريدون أن يسقوا من الماء، فوقف بعيدا بين الأشجار وبدأ يرميهم بالنبل التي معه، وكان راميا وكان يرمي ويرتجز، يقول شعرا، نوع من أنواع الشعر، يقول: أنا ابن الأكوعي واليوم يوم الرضعي وهو يرمي رضي الله تعالى عنه، يصرخ عليهم من بعيد: أنا ابن الأكوعي واليوم يوم الرضعي، وهو يرميهم رضي الله تعالى عنه. لحق سلمة رضي الله تعالى عنه رجلا منهم، هم الحين يهربون لما بدأ يرميهم، فنظر إلى واحد فيهم رضي الله تعالى عنه فصك سهما في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه، كان عند رحل فضربه وضرب كتف هذا المشرك، فقال سلمة رضي الله تعالى عنه: خذها وأنا ابن الأكوعي واليوم يوم الركعي، ويسمع المشرك الضربة، لم يمت منها لأن الضربة كانت في الكتف، ولكن يسمع من؟ يسمع سلمة، وهو رجل واحد، سلمة رضي الله تعالى أعطاه وحده وضربته في الكتف. قال سلمة: فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، وذلك حين يكثر الشجر. الأماكن بين الجبال مليانة شجر، يقول احتمي وراء الشجر فوق ضلع إلى آخر وأنا أرميهم وهم يخافون مني. قال: فإذا رجع إلي فارس، بعدنا هو كم كان معه ابن عيينة الفزاري، كم فارس كان معه؟ 40. يقول يأتيني فارس، هو بين الشجر ترى يصعب حتى على الفرسان لأنهم هم في هروب، وهو الذي لحقهم ولا يدرون كم مع سلمة أصلا، قد يكون جيش خلف سلمة فما يستطيعون الرجوع، يريدون أن يكملوا في الطريق. فيرجع إليه فارس، يقول: فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به. يعني أوصل بين الشجرة خلاص ما يستطيع، فإني أرميه بالنبل. قال: حتى إذا تضايق الجبل، الآن في مكان وأصبح في ضيق حتى في الطريق الذي في الجبل، دخلوا في تضايقه. قال: فعلوت الجبل، حين عاد خلاص هو في الأعلى هم في الأسفل وطريق ضيق. أنتوا انظروا إلى الجبال فتخيل هو يصعد وهم أصلا في هروب، فدائما الأعلى أقوى من الأسفل، هم يريدون الهروب الآن ولا يدرون كم مع سلمة رضي الله تعالى عنه. قال: فعلوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة، أرميهم بي بالحجارة الآن، حجارة كبيرة وهم تحت الممر، فاللي على ناقة واللي على فرس فأرميه بالحجارة. قال: أرميهم بالحجارة فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه. يقول: جميع الإبل، طبعا لما يقول الجميع المقصد فيه الأغلب، لأن سيأتينا الكلام على العظباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأغلب ماذا؟ لما يأتي في بعضهم ماسك يوم 40 أتوا على خيل، فلا بد أن يمسك الناقة، فلما يرميه ما يستطيع أن يجر الناقة حتى نعرف كيف، فيرميه بكذا كيف يقود الخيل التي عليه ثم يجر الناقة، فتجده يهرب فيترك الناقة. فيقول: جميع إبل النبي صلى الله عليه وسلم خلفوها بسبب ماذا؟ بسبب ما كان يفعله بهم رضي الله تعالى عنه. ثم أتبعهم سلمة يرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة. حتى هناك كان عندهم نوع من أنواع الأكسية، بردة 30 بردة، يريدون أن يتخففون لأنها ثقيلة، فكانوا يرمونها وراءهم حتى يتخففوا في الهروب، يخشون أن جيشا قد أتى، وصحابة النبي نعم في الطريق سيلحقون بسلمة ويلحقون بجيش المشركين. قال: و30 رمحا، حتى الرمح، لأن الرمح يحتاج إلى حمل أيضا، فبدأوا يسقطون. قال: 30 بردة و30 رمحا يستخفون ولا يطرحون شيئا إلا جعل سلمة عليه آراما. آراما كيف؟ من يسقطون رمح أو بردة يجعل عليه مثل الصخر الصغار حتى يعرف مكانه رضي الله تعالى عنه عند العودة. قال: إلا جعل سلمة عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم سيأتون، حتى أتوا متضايقا من ثنية فجلسوا فيها يتغدون. الآن سلمة رضي الله تعالى عنه مرموا 30 بردة و30 رمح، ذهبوا بعيدا وصلوا إلى ثنية ضيقة، فالآن ما يرون سلمة، فجلسوا الآن يريدون أن يأخذوا قسطا من الراحة، ما يرون سلمة، وسلمة اشتغل بي يجعل الحجار على 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 الرمح وعلى البردة وناقة النبي النوق والظهر إلى آخره. فوصلوا إلى ثنية في الأمام فجلسوا يستريحون يتغدون. فلما امتد الضحى، يعني الآن أصبح وقت الضحى لأن الحادثة حصلت في الصباح الباكر بعد الفجر، الآن وصلنا إلى وقت الضحى. قال: فلما امتد الضحى أتاهم عيينة ابن بدر الفزاري مددا لهم وهم في تلك الثنية الضيقة، وإلا بقوم مجموعة من بني فزارة بقيادة عيينة ابن بدر الفزاري، وهذا الرجل رضي الله تعالى عنه كان مشركا وأسلم يوم الفتح وقيل قبيل الفتح، ثم بعد ذلك ارتد وقاتل مع طليحة مع المرتدين، ثم بعد ذلك رجع إلى الإسلام في خلافة أبي بكر وحسن إسلامه. شوفوا الأحداث كيف، شوفوا الآن مع المشركين، بعد ذلك أسلم، بعد ذلك ارتد، بعد ذلك رجع إلى الإسلام وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه. أتاهم الآن في عون لهؤلاء بقيادة عبد الرحمن بن عيينة الفزاري في هذه الثنية. هنا على انتهى سلمة رضي الله تعالى عنه، ثم أتاهم وإلا هم في الثنية هو على الجبل، قلنا الثنية الطريق في الجبل، هو على الآن فوقهم، هم ما يدرون، قالوا الظاهر رجع بالإبل وكذا. صحيح إذا رجع بجميع الإبل لا داعي أن يلحقهم، هو لا ثبتهم حتى لا يضيع شيء ويعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم عند مجيئه، ولكن إلى الآن يريد أن يأخذ بالتأر، يريد أن يرجع وهو لوحده رضي الله تعالى عنه. حتى على سلمة رضي الله تعالى عنه الجبل وهو فوقهم، وجلس سلمة رضي الله تعالى عنه على رأس قرن، الجبل الصغير المنقطع عن بقية الجبال يسمى قرن، فجلس رضي الله تعالى عنه على هذا القرن. فقال عيينة، عيينة بن بدر تو جاي بالمجموعة الجديدة، فقال: من هذا الذي أراه؟ وما يدري إيش صاير قبل شوي باللي يرميهم بالنبل وأخذ جميع ما معهم. فقال: من هذا الذي أرى على القرن الجبل الآن؟ قلنا الصغير المنفرد الآن، هو يطالعهم من بعيد وهم في الثنية، هو فوق الآن ماسك سهمه والنبل ويطالعهم الحين، هم قول ما تشوفون الرجال البعيد هذاك، من هذا الرجل؟ فقالوا: لقينا من هذا البرحة، البرح يعني الشدة، لقينا منه الشدة. قال: لقينا من هذا البرح والله ما فارقنا منذ غلس من الصباح الباكر حتى قبل لا تشرق الشمس. قال: يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا، تركنا كل شيء، هذا هو لاحقنا للحين وهو هناك، شفتوها على هالجبل هذا ناطرنا كل شيء، سلبنا كل شيء. فقال عيينة، حين عيينة هو قائدهم، فقال: ها ايش قال؟ فليقم إليه 4 نفر منكم، ترى هذا شكله بروحه، 4 منكم الآن، مو واحد قبل شوي فارس وانتو تبي نحاشون، لا، يخرج 4 الآن، حوطوه، اصعدوا هذا القرن الجبل، اصعدوا عليه وحوطوه، ما يستطيع يفعل شيء. فصعد إلى سلمة أربع من المشركين، فلما قربوا منه وتمكن الكلام، أصبح الكلام واضحا بينه وبينهم. الحين صعدوا، هو في أعلى الجبل، قربوا منه، فقال سلمة رضي الله تعالى عنه: هل تعرفوني؟ والحين هم تحت، هو في أعلى قمة هذا الجبل، الأربع الحين جايين، هل تعرفوني؟ فقالوا: لا، ومن أنت؟ فقال سلمة: أنا سلمة بن الأكوع، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. والله انحطيت واحد ببالي، والله لصيده أصيده، معناه عشان أقرب لكم المعنى، وإذا واحد فيكم يبي يلحقني الحين، أنتم مو صعدتوا الحين قراب، أنتم الآن أستطيع أناديكم، بس لو تبوني والله ما تصيدوني، تراني سريع أقدر أهرب منكم. هذا مع بعض الناس يقول: شلون أربع ما يقدرون؟ يا أخوان الجبال ما هي الحين محاوطينها، لا على طول بسرعة، ويستطيع أن يهرب. بعض الجبال فيها نوع شجر، وفيها بعض يعني يصعب حتى الصعدة فيها صعوبة، يعني الأربع ما يصعدون مرة واحدة. فهو يناديهم يقول: والله ما أطلب واحد فيكم إلا سأدركه، أرميه بنبل، أمسكه، أما تبون تدركوني والله ما تقدرون. يعني عنده سرعة في الركض رضي الله تعالى عنه، يعني هو الآن أبد هم مصاعدين، لأن الجبل ما هو فقط سيدة وهم حق، لا، الجبال الصغار يستطيع أن يهرب كذا ثم يبتعد عنهم. فقال لهم ذلك، فقال أحدهم: والله أنا أظن يعني ما نقدر صراحة، أنت اللي سويت فينا اللي سويته، وصحيح لو تبي تأتينا الآن واحد ولا كذا ترمينا، أو تريد أن تهرب. فرجع الأربعة، يعني قالوا خلاص، كأنه هددهم وخافوا منه واقتنعوا فرجعوا. فما برح سلمة رضي الله تعالى عنه مكانه على هذا القرن حتى رأى فوارس النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة من؟ سعد بن زيد الأشهلي رضي الله تعالى عنه. ما هو الآن جيش المسلمين، الفوارس الذي أرسلهم النبي بقيادة سعد ابن زيد الأشهلي رضي الله تعالى عنه. فلما رأى الفوارس سلمة رضي الله تعالى عنه يتخللون الشجر، جايين وبين الأشجار إلى نفس الطريق، فإذا أولهم، أول الفوارس الذين جاءوا، هو الأخرم محرز ابن نضلة الأسدي رضي الله تعالى عنه، وهو حليف بني عبد شمس من المهاجرين رضي الله تعالى عنه. جاء على إثر الأخرم أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، ثم بعده المقداد ابن عمرو الكندي رضي الله تعالى عنه. لما بدأ الآن الصحابة هؤلاء يأتون، اللي في الثنية بدأوا يرون بعض الصحابة يأتون، عرفوا أن هناك ماذا؟ كأن جيش قد أتى، فبدأوا يهربون إلى الأمام مرة أخرى حتى يبتعدوا عن سلمة وعن فوارس النبي صلى الله عليه وسلم. نزل الآن سلمة إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم اللي وصلوا الآن أسفل هذا القرن وهذا الجبل، فأخذ سلمة بعنان فرس الأخرم، أخذ الآن بعنان فرس الأخرم، فقال: يا أخرم، احذرهم، لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الأخرم وهو محرز ابن نضلة الأسدي رضي الله تعالى عنه، حليف بني عبد شمس من المهاجرين. الآن سلمة يحذر من؟ يحذر الأخرم، يقول له: أنت الآن في البداية لا تروح وراهم، ترى احتمال تلتقي بهم، الآن الحرب بما أننا قلة يحتاج إلى نوع ذكاء، تعرف كيف تقود هذه المعركة. شوف لوحده هو ماذا فعل الآن، الآن جو الصحابة. فقال الأخرم رضي الله تعالى عنه: يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق، فلا تحل بيني وبين الشهادة. شوف نفس هذا الصحابي الأخرم رضي الله تعالى عنه ماذا تريد؟ يريد الشهادة. قال هؤلاء اعتدوا على ملك النبي صلى الله عليه وسلم واعتدوا على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم وراءهم. قال لا تحل بيني وبين الشهادة، خلاه سلمة رضي الله تعالى عنه. فلاحقه الأخرم رضي الله تعالى عنه بعبد الرحمن ابن عيينة الفزاري اللي هو كان القائد الأول للمشركين، التقي الآن، لحق به ناداه ثم رجع إليه الأخرم، تبارزني نتقاتل ونحن على الخيل. فأتاه، رجع إليه عبد الرحمن بن عيينة والأخرم في مقابله، فاختلف ضربتين من الأخرم ومن عبد الرحمن الفزاري. عقر الأخرم فرس عبد الرحمن، طعنت الأخرم كانت وين؟ في فرس عبد الرحمن بن عيينة الفزاري، عقره. وأما ابن عيينة عبد الرحمن فطعن الأخرم رضي الله تعالى عنه بالسيف، يعني سيف الأخرم جاء في الفرس. وأما عبد الرحمن الفزاري فطعن الأخرم رضي الله تعالى عنه فمات شهيدا رضي الله تعالى عنه. هنا سقط فرس عبد الرحمن ومات الأخرم، فقام عبد الرحمن بن عيينة الفزاري على فرس الأخرم فأخذه. لحق مباشرة بعد الأخرم أبو قتادة رضي الله تعالى عن فارس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لحق بعبد الرحمن، الآن عبد الرحمن بن عيينة الفزاري على فرس من؟ الأخرم. فلحقه أبو قتادة، وتعرفون أبو قتادة رضي الله تعالى عنه، فلحق عبد الرحمن بن عيينة الفزاري فضربه بالسيف فقتله، أخذ الثأر بي من دم الأخرم رضي الله تعالى عنه. هنا سلمة رضي الله تعالى عنه، لأن ابتعد الآن الجيش، الآن قتل، استشهد الأخرم وقتل ابن عيينة الفزاري، وبقية المشركين أكملوا طريقهم الآن. هنا اشتد وراءهم سلمة رضي الله تعالى عنه على رجليه، ما هو على فرس الآن، إلى الآن على رجليه رضي الله تعالى عنه. وخلف وراءه فرسان النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدرك سلمة المشركين عند غروب الشمس. شوف من متى، من الصباح إلى الآن قبل قليل الضحى، الآن متى وصل حتى تعرفون الوقت الآن، عند غروب الشمس وجدهم عند ذي قرد. الماء تقريبا قلنا بعضهم قال 30 كيلومتر عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدهم وإلا على ماء يقال له ذي قرد، لذلك سميت غزوة ذي قرد. فوصل عندهم، قال سلمة فوالذي كرم وجه محمد لتبعتهم أغدو على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كل واحد على فرس، ولكن هو طلع سريعا، وتعرفون هو من صفته أنه كان سريعا رضي الله تعالى عنه. قال حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا، حتى الغبار ما أراه. قال حتى عدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد، قبيل الغروب عند هذا الماء، ليشربوا منه وهم عطاش، خلاص واصل فيهم حدهم من العطش، وإلا نزلوا عند هذا الماء يريدون الشرب. نظروا وإلا بسلمة رضي الله تعالى عنه يعدو وراءهم جاي ركب، جاي هو يحدث سلمة يقول رضي الله تعالى عنه صار فيهم شه ها؟ نعم صحيح هذه الرواية. فانصرفوا عن الماء هاربين، قالوا هذا جانا ويعرف كيف يقاتل، يصعد فوق ويرمي وكذا. فانصرفوا عن الماء هاربين فأجلاهم عنه فما ذاقوا منه قطرة، وخرجوا يشتدون في ثنية يقال لها ذو نثر وغربت الشمس. وصلوا إلى ماء آخر يقال له ذو نثر، والآن غربت الشمس. هنا عدا سلمة، تعرفون غروب الشمس، خلاص غربت الشمس وإلى الآن في ضوء. فعدا سلمة رضي الله تعالى عنه فلاحق رجلا منهم، ولا آخر واحد رجل، فجعل النبل في القوس، فأصابه رضي الله تعالى عنه في نغض كتفه. نغض كتفه يقال حتى في المعاجم أنه عظم رقيق في الكتف يتحرك مع المشي، فضربه بالسهم أيضا في كتفه، في كتف هذا المشرك، وهو يقول سلمة: خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. ماذا قال الرجل؟ قال: يا ثكل أمي أكوعي بكرة. إيش مقصد هذه الكلمة؟ يا ثكل أمي أكوعي بكرة، أنت الأكوع اللي الصبح رميتني بعد وجاين الحين، لأنه ما مات، قلنا ضربه. هل لماذا ركزت على مثل على أنه لم يمت؟ وإلا قال: أنت اللي الصبح ضاربني بالصباح الباكر بالسهم مرة ثانية، بعد راجع لي مرة أخرى. قال: يا ثكل أمي أكوعي بكرة، أنت اللي رميتني الصبح. فقال سلمة: نعم يا عدو نفسه، أكوعك بكرة. وكان هو الذي رماه رضي الله تعالى عنه. قال: فأتبعته سهما آخر فعلق به سهما. يقول سلمة رضي الله تعالى عنه: رميته بسهم؟ لا، وبعد مرة وعطيته سهم ثاني، علقت بكتفه سهمي. هنا أردوا فرسين على الثنية، يعني من شدة التعب تركوا فرسين مما يملكون على الثنية حتى يهربوا من سلمة رضي الله تعالى عنه. فجاء سلمة رضي الله تعالى عنه بهما بالفرسين يسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حلاهم عليه، يعني طردهم منه. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام بالجيش قد وصل إلى ذي قرد، يعني منتهى من ذي قرد وهربوا، النبي عليه الصلاة والسلام بالجيش وصل. فأخذ سلمة الفرسين فرجع إلى ذي قرد، وإلا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى ذي قرد بالجيش. لحق عامر بن الأكوع وهو عم سلمة رضي الله تعالى عنه، لحق عامر سلمة بسطيحة، السطيحة إناء من الجلد، قال: فيها مذقة من لبن وسطيحة فيها ماء. فالآن ابن أخوه وينه؟ قالوا: ترى راح الحالة يركض وراء القوم. فأخذ سطيحتين اللي هو الإناء اللي من جلد، واحد فيه لبن، شيء من اللبن مشوب بالماء، والآخر فيه ماء حتى يسقيه من الصباح، ترى مو ماكل شيء، حتى نعرف لماذا ذهب عمه بذلك، هو خرج من الصباح والآن غربت الشمس، حتى يسقيه شيئا ويشرب. فأتى به لي سلمة، فتوضأ سلمة رضي الله تعالى عنه وشرب، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي طردهم منه وهو ذو قرد، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بخمسمائة من الصحابة رضي الله تعالى عنه. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذه سلمة من المشركين وكل رمح وبردة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الطريق وكان يجعل على هذه الأشياء التي أسقطوها الصخور، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذها في طريقه حتى وصل إلى ماء ذي قرد. لما وصل إليهم وإلا ببلال رضي الله تعالى عنه نحر ناقة من الإبل التي استنقذها سلمة رضي الله تعالى عنه من القوم، لأن خرجوا الآن وليل فيحتاجون إلى أكل، فنحروا ناقة من النوق التي استنقذها سلمة حتى يأكل الجيش. الجيش كم واحد يا أخوان؟ 500، فيحتاجون إلى أكل. وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. والذي بلال نحر وكان يشوى للنبي صلى الله عليه وسلم من كبد هذه الناقة ومن سنام هذه الناقة. هنا جاء سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذا الحين غابت الشمس، ماذا يريد سلمة من النبي عليه الصلاة والسلام الحين؟ يقول: يا رسول الله، اسمعوا لي كلام سلمة، إن القوم عطاش ما خلاهم أصلا يوقفون عند ماء، وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم، فخلني أنتخب من أصحابك 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. يقول: يا رسول الله، الآن القوم عطاش وتعبانين، فقط عطني من 500 رجل ونريد أن نلحق بالقوم، والله ما أجعل رجلا واحدا على قيدي الحياة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار بالليل، فضحك النبي لقول سلمة رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة: يا سلمة، أتراك كنت فاعلا؟ يعني لما أقول لك نعم أخذ 100 راح تسويها بالعامية، يعني راح تفعلها؟ بعض المرات واحد قد يقول لك كلمة، قل له راح تسويها، لو قلت لك نعم تسويها؟ فقال سلمة رضي الله تعالى عنه وكان صادقا، قال: نعم والذي أكرمك. حلف بالله عز وجل الذي أكرم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم والله لا أفعلها. وهذا صادق رضي الله تعالى عنه، سلمة ابن الأكوع. قال سلمة: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجده في ضوء النار، ثم قال كلمة عجيبة من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا ابن الأكوع. تعرفون ماذا قال؟ ها، قال: ملكت فأسجح. هذا مثل من أمثال العرب. قال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح. أسجح يعني أحسن في العفو. وهذه قاعدة عظيمة جدا. بعض الناس قد يملك شيئا من الأمور ولكنه قد يتعدى. إذا ملكت أمرا فكن حسنا في العفو، خلاص أخذت خاطرك منهم، انتهينا من اللي نريده منهم، خلاص يكفي، خلاص ما لنا ولهم حتى نتبعهم وراء ذلك. فإذا ملكت فأسجح، يعني كن حسنا في العفو. وهذه قاعدة للجميع. بعض الناس قد يعتدى عليه بشيء. طبعا فرق بين هذه الحادثة والكلام الذي نقوله، هذه هنا غزوة وأمامك مشركين. بعض الناس قد يعتدى عليه بشيء يسير، كلمة يسيرة جدا، ينتقم بأضعاف أضعاف ذلك إذا ملك هذا الأمر. قد يتكلم عليك إنسان وافد ضعيف، مملوك، خادم، يضربه ضرب لأنه ضعيف، إذا ملكت فأسجح، والله لا سفرة، والله ما خليه، والله لا طلع كذا، هذا اعتداء. ملكت فأسجح، خلاص ملكت الأمر الآن، خذ، إذا كان تريد العين بالعين خذ بثأرك إذا أردت، وإلا فالعفو هو الأفضل، ولكن لا تعتدي. بعضهم يعتدي على الآخرين يذلهم ذلا شديدا لأنه ملك الأمر. فإذا ملكت فأسجح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل معروف حتى عند العرب. الكريم هو الذي يعرف بعفوه. بعض الناس ماذا؟ لا يعرف بالعفو إلا إذا كان ليس قادرا، أو إذا كان الذي أمامه أعلى منه. متى يظهر قوته؟ على الضعيف، على المسكين الذي هو أدنى منه. أما من هو أعلى منه يخاف منه، يقول: لا عفوت عنه، وهو أصلا يخاف منه، يخاف من عاقبة أخذ الثأر. ولذلك إذا ملك الإنسان من الآخر شيئا ويستطيع أن يفعله أسجح، يعني أحسن هذا العفو. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح، إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان. خلاص ترى وصلوا أرض غطفان عند أهليهم، وبين القرى يعني يكرمونهم، قاعد يأكلون عند عند أهلهم. فجاء رجل من غطفان مروا عليه، فقال: مروا على فلان الغطفاني فنحر لهم جزورا. لما خرجوا هاربين الآن مروا على فلان الغطفاني، هذا الرجل الذي جاء الآن وهو مستأمن. ولذلك كيف أبلغ الصحابة وأبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم يكون معه أمان. تذكرون قصة من بني عامر الرجلين الذين قتلوا كان معهم أمان، فهذا الرجل أيضا من غطفان، فأخبر النبي قال: مروا برجل من غطفان فنحر لهم جزورا، مروا به عند أهله، قال: أبد، أنتم من غطفان نحر لهم، يبي عشيهم الحين، يبي يأكلون الحين، شنو يبي يأكلون، شوف صار فيهم الآن. قال: فلما كشفوا جلدها وأخذوا يكشطون جلدها، ذبحوها ويبون الآن يشوونها وكذا، رأوا غبرة أو غبارا. هم ولا من بعيد غبرة، الحين ما يدرون، تعرف اللي فيه هوس الخوف كل شيء شو. قالوا: الظهر هذا سلمة جاب ربعة. اي والله يا اخوان رواية صحيحة، ما الحين يأكلون، الماء ما خلاهم، الماء ما خلاهم انحاشوا، الحين وصلوا عند الغطفاني هذا ذبح لهم، وتو الحين الجلد قاعد يصرخ الجلد، واحد طل ولا غبرة شديدة وغبارا. فقالوا: أتاكم القوم، فخرجوا هاربين، ما حتى الأكل ما كلوا، راحوا عند قومهم. بات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بذي قرد، فلما أصبحوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة صاحب الفرس، قال: وخير رجالتنا سلمة اللي هو على الرجل بدون فرس. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا المكان صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف أيضا، صلىها في أكثر من مكان، ولكن مثل هذه الغزوة إلى آخره، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى صلاة الخوف. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم، لأنه غنم غير الإبل، من الرماح والبرد، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلمة رضي الله تعالى عنه سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما له جميعا. كم سهم الفارس وكم سهم الراجل جمعهما لي لسلمة رضي الله تعالى عنه، لأن الفارس له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، والراجل له سهم واحد. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه سهم الراجل وسهم الفارس لسلمة رضي الله تعالى عنه. أقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ماء ذي قرد أقام يوما وليلة، يعني جلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يأتي أناس آخرين أو يرجعون إلى المدينة، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة. كم صار لنا على المحاضرة تقريبا؟ ننتهي إن شاء الله. ها؟ نحتاج 5 دقائق بعدكم أو 6 دقائق. ها؟ ممتاز، جزاك الله خير. الآن قتل ابن أبي ذر، زوجته ليلى رضي الله تعالى عنها أين هي؟ المرأة التي أسرت امرأة ابن أبي ذر كانت في الوثاق عندهم، وكان القوم إذا نزلوا أراحوا إبلهم بأفنيتهم، الإبل التي كانت لهم، وقلنا هم غالب الإبل أرجعوها، بقيت ماذا؟ العضباء، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فنوموا ليلة، ناموا ليلة، ألقي عليهم النوم عند أفنيتهم، فانفلتت هذه المرأة من الوثاق رضي الله تعالى عنها، فأتت الإبل، وين مكان الإبل؟ فأتت، فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغى، رغى صوت الإبل، فتتركه، تأخذ الناقة الأولى أو البعير الأول وإلا به يرغو، تذهب إلى الثاني يرغو، حتى أتت على العظباء، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت على ناقة، هكذا وصفت، أتت على ناقة ذلول مجرسة، المجرسة يعني بمعنى الذلول المدربة التي يركبها الإنسان الراكب من غير أي مشقة، وإلا بها ذلول مجرسة ما تتحرك ركبتها، غير الناقة الأولى والبعير الأول يرغو، لا هي ساكتة وهادية. فلم ترغو هذه الناقة العظباء، فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت، ثم وجهتها ناحية المدينة سابقة الحاج. في حد يستطيع يلحقها؟ نربط الأحاديث ببعض يا أخوان. لماذا نقول هذه بتلك سابقة الحاج؟ لو بيدركونها ما يستطيعون. سابقة الحاج، وإلا بها تأخذ الناقة وتوجهها ناحية المدينة. سمعوا بالناقة بعدما تحركت، نذروا بها، أخبروا ترى الناقة ذهبت وعليها المرأة، طلبوها طلبوها، أعجزتهم الناقة بسرعة تركض، والله ما يدركونها، ولا بالطريق ناحية المدينة ذاهبة. فلما قدمت المدينة، ومعنى قدمت المدينة ليست المدينة، قرب المدينة، وإلا جيش النبي صلى الله عليه وسلم راجع، يعني قريب من المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام بجيشه وبالإبل التي معه وسلمة وبقية الصحابة. هنا رآها الصحابة ورآها الناس فعرفت الناقة، ولا من بعيد ناقة النبي العظباء، فقالوا العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لما قعدت عليها ونذرت، نذروا بها ولحقوها، نذرت وهي تركب المرأة وهم وراها الحين، هي ما تدري ستذهب ولا لا، نذرت هذه المرأة إن الله عز وجل أنجاها عليها ماذا تفعل؟ لتنحرنها. إيه نربط الحين، هي الحين على الناقة وتركض وراها الناس، فقالت يا رب نذر لي إن أنجاني الله عز وجل على هذه الناقة لأنحرها لك قربانا، نذرت. جاءت الآن ووصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنها نذرت إن أنجاها الله عز وجل على هذه الناقة لتنحرنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، بئس ما جزيتيها، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا نذر في معصية الله عز وجل. نربط الأحداث في كتاب التوحيد الحديث، صح ولا لا؟ الحادثة كلها هذه، لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، والثانية إيش؟ لا نذر في معصية الله عز وجل، كانت في حادثة العظباء. طبعا اختلف أهل العلم في المسائل الفقهية، هل الذي ينذر نذرا محرما ينعقد يمينه ويكفر، يجب عليه تكفير كفارة يمين؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والأحوط طبعا أنه ماذا؟ أنه يكفر عن هذا النذر، وإن كان محرما يكفر كفارة يمين، لأن كفارة النذر كفارة اليمين. أردف النبي صلى الله عليه وسلم سلمة ابن الأكوع وراءه على العظباء راجعين إلى المدينة. الحل العظباء رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم، ركبها النبي وأردف سلمة وراءه. فبينما هم يسيرون كان رجل من الأنصار لا يسبق شدا، معروف أيضا رجل من الأنصار سريع في الركض ما حد يقدر يسبقه، فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة؟ والحين ما يعرف سلمة، إيه 500 رجل يا أخوان، صحيح حنا الآن يمكن في منطقة واحدة ما نعرف بعض، في بعض الأحيان تعرف معرفة سلام، صح ولا لا؟ فقال الآن هذا الرجل الأنصاري رضي الله تعالى عنه ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ تعرفون الطريق كل واحد يصير في نوع تحدي وكذا إلى آخره، يجوزون به الطريق، فجعل يعيد ذلك، يمر عند النبي هل من مسابق؟ هل من مسابق؟ سلمة قاعد لا إله إلا الله، أنا ظل ما يعرفني كذي، يعني هذا الآن كله بين وهذه أمور، هل من مسابق؟ الآن ما يعرفني الظاهر. أي نعم. فلما سمع سلمة ويكرر الآن كلامه فقال للرجل، كلهم صحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن قال أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ يعني ما تحترم الناس معناها يعني احترم الموجودين، هذه كلمة ترى حتى نقولها عادية. فهو الآن يقول للصحابي رضي الله تعالى عنه: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ يعني هم تمر عند النبي عليه الصلاة والسلام وتقول: من يسابقني؟ يروح وراء آخر الناس وقلها بينك وبين ربعه. هذا معنى الكلام، هذا كلام عادي يقال، وحتى عندنا في الديوانيات مرات. فتقول فلان: ما تكلم أحد، قولها برا، قولها كذا. فهو يقول له الآن، فقال: لا، إلا أن يكون رسول الله. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، على العين والرأس، أما البقية ما يستطيعون. يعني سرعة وكذا وهذا، نعم، عدا النبي عليه الصلاة والسلام، أما البقية فوالله ما تقدرون. معنى الكلام هذا الحين يقوله: نعم، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سلم الآن لأنه رديف النبي، فقال: يا رسول الله، بأبي وأمي، ذرني فلأسابق الرجل. خلاص الآن ترى قام يتحدى، قام يقول: خلني أسابقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت. أبد المسألة ترى مباحة، وحتى ترى السبق يعني فيه، حتى لو كانت مسابقة على مال كما تعرفون، لا سبق إلا في ثلاث. قال: إن شئت. فقال سلمة رضي الله تعالى عنه للرجل: اذهب إليك. اذهب إليك شنو؟ تعرف تسمونه، مدري عندنا بالكويت يقول أعطي شبتين. شنو شبتين يعني؟ تعرفون ولا ما سمعتوا هذا من قبل؟ يعني هذا سباق السيارات، يقول أعطيه شبتين، روح أنت ورا شبتين وانت امش، وأنا بعدين وراك أجيك طاير تعداك، عرفت؟ يعني أنت روح اللي تبيه، عرفتوا المعنى كيف؟ اذهب، روح قدام، اركض، تبي ربع ساعة ليل جبل اللي قدام، وأبد أجيك أنا طاير. شو فقال له سلمة: اذهب إليك. وثنى سلمة رجليه، تعرفون الاستعداد الآن للانطلاق رضي الله تعالى عنه، فطرف فعدى فربط عليه شرفا أو شرفين، شرف أو شرفين، يعني عطى مرتفع ومرتفعين الحين. هذا الآن قال له: روح ولا بعدين يجيك ركب. راح، خلاه يروح شرف وشرفين، يعني مرتفعين أمامه. شوف البعد كم، يعني يمكن كيلو يمكن عطاه. قال: ثم عدا في إثره فربط عليه شرفا أو شرفين، يعني تعداه بمرتفع ومرتفعين، راح وش وراش ما يستطيع، لما مشهور بالسرعة رضي الله تعالى عنه. طبعا لما فاته: ثم إنه رفع حتى يلحقه فيصكه بين كتفه. هو يركض وجاه من بعيد، يوم قرب عنده طقه وكمل، قال: أنت خلك توك بطيء، اضربه. أي نعم، هذه رواية صحيحة. قال: ثم إنه رفع حتى يلحقه فيصكه بين كتفيه. فقال سلمة بعدما تعداه، قال: قد سبقت والله. فقال الرجل: أنا أظن، يعني خلاص صحيح والله غلبتني. فقال سلمة: فسبقته إلى المدينة، فوالله ما لبثنا إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدة التي غابها النبي صلى الله عليه وسلم، الذهاب مع الجلوس على ذي قرد، ثم أيضا في الرجوع، تقريبا كانت 5 ليال. وعند ذلك ننتهي، وبإذن الله عز وجل في المجلس القادم نتكلم عن تفاصيل غزوة خيبر. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.